الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في القطعة المبانة من الميت، ذكرنا الأقسام. القسم الأخير كان المبان من الميت الصدر، إذا كان فيه قلب لا إشكال في وجوب التجهيز، كل التجهيزات حتى الصلاة عليه، لما سيأتي في بحث صلاة الميت لوجود نص خاص فيه، ولصحيح علي بن جعفر المتقدم. وأما إذا كان مجرد صدر من دون قلب، أيضا قالوا حكمه حكم صدر الذي فيه القلب، باعتبار أن القلب إنما ذكر ويراد به محل القلب لا خصوص وجود القلب فيه. ورد النص إذا كان فيه قلب، صحيح فضيل، لكن استفيد من هذا من أن المراد به محل القلب لا هو القلب بنفسه، فحينئذ الصدر أيضا إذا كان موجودا بتمامه يجب. كلامنا الآن في بعض الصدر، أنه بعض الصدر حكمه حكمه كل الصدر أو لا. إذا كان بعض الصدر فيه قلب فلا إشكال فيه في أنه يجب جميع تلك التجهيزات كالصدر بنفسه، لصحيح فضيل المتقدم وعلي بن جعفر صحيح عليهم والنصوص المتقدمة، والإجماع قائم على ذلك، بعض الصدر مع وجود القلب. ثم قال رحمه الله: بل العظم أيضا، إنه بناء على أنه العظم هو المناط من هذا، ولم يكن فيه خصوصية للصدر أو كذا، نتعدى من الصدر إلى كل عظم للميت حتى عظم الصدر وغيره، فقال بأنه عظم الصدر أيضا يجب أن يكون هناك تجهيزات بالنسبة إليه. هذا بالنسبة إلى التغسيل. وأما بالنسبة إلى التكفين، ذكرنا سابقا بأن التكفين يدور مدار محل التكفين، فإن كان محل التكفين جامعا مستوعبا لجميع التكفين من الأثواب الثلاثة حينئذ يجب، إن كان مستوعبا لبعض التكفن فيجب بعض، وإلا يقتصر على اللفافة الأزار واللفافة وغير ذلك لا يجب، وإن كان الأحوط كما يرى بأنه يجب، إن كان باقيا من المئزر شيئا محل المئزر يأتزر به. هذا ما ذكره رحمه الله في هذه المسألة الطويلة، وسيأتي ذكر أقوال الفقهاء في المقام. ثم ذكر مسألة أخرى من تلك المسائل، هي أنه القطعة المبانة من الحي كالقطعة المبانة من الميت في جميع تلك الأقسام، وجميع تلك الصور التي ذكرناها تجري في القطعة المبانة من الحي أيضا. هذا ما تقدم أيضا. وذكر سيد الرماتن رحمه الله حكم القطعة المبانة من الحي فيما سبق، وذكروا هناك أنه كله ما يوجب مسه غسل المس يجب غسله حينئذ غسله أيضا. لكن هل ملازمة هذه الملازمة هي على نحو الكلية؟ قالوا هذا الكلام، وفي كلماتهم موجودة هذه ملبناء على أن كل ما يجب فيه غسل المس يجب فيه الغسل أيضا. هذه الملازمة هل هذا مورد إجماعهم حتى نتعبد به لأجل الإجماع، أو مجرد أنه ملازمة استفادوه؟ فإن كان مورد الإجماع نتعبد به لأجل وجود الإجماع في البين، وإلا فلا دليل على هذه الملازمة إلا إذا استفدنا من القرائن هذا الكلام، من أن غسل المس إذا وجب في مورد يجب غسله حينئذ بعد الموت. هذا ما ذكروه في المقام. ثم ينتهي الفصل بهذا، يأتي فصل آخر وهي كيفية غسل الميت. يقول رحمه الله: يجب فيه أغسال ثلاث،
بلا ريب ولا إشكال. والأقوال في هذا الأغسال الثلاث، وجوب الأغسال وحكم الأغسال، هو قول مشهور المعروف المدعى عليه الإجماع، بل قام ضرورة المذهب عليه أنه أغسال ثلاث بالتفصيل الذي سيأتي ذكره: غسل بماء السدر، غسل بماء الكافور، غسل بالماء القراح. هذا هو التفصيل الذي سيأتي على الترتيب الذي يأتي. ولهناك قول آخر وهو قول سلار، حيث ذهب إلى أنه وجوب غسل واحد، لا نحتاج إلى تعدد الغسل، بل غسل واحد. اعتمد على أن الرواية على أن غسل الميت كغسل الجنابة، فهناك غسل واحد كغسل الجنابة، اعتمد على هذا الحديث حينئذ وقال. وسيأتي أن حديث هذا لا يدل على مطلوبه، وهو قوله خلاف الإجماع، بل إذا كان غسل الجنابة أيضا يدل على ما يريده، النصوص التي سنذكرها التي تدل بصراحة على أن الأغسال ثلاثة هي حاكمة على ذلك، واعتمد على إصالة البراءة أيضا، والأصل مع وجود الدليل لا معنى له ولا وجه له. هذه هي الأقوال. ثم نأتي إلى أنه هناك ترتيب بين هذه الأغسال: غسل السدر، غسل الكافور، غسل القراح. وهذا الذي يستفاد من النصوص الواردة في المقام، إنما ذكر مقدمات ثم وثم يأتي من بعده كذا، هذا ما ذكره. لكن هناك قول إلا أنه لا نحتاج إلى هذا الترتيب، أي صورة حصل كفى هذا المقدار، وهذا اعتمد على بعض المطلقات. ورد في بعض الروايات على أنه هناك غسل سدر وغسل كافور وغسل قراح، من دون أن يكون فيه نستفيد منه ترتيب مطلق. هل أن هذا على نحو الترتيب أو مقدما ومؤخرا، اعتمد على بعض المطلقات، ولكن قوله موهون بتلك الروايات التي رتبت هذه الأغسال بهذه الكيفية، فلا معنى للاعتماد على من؟ على المطلقات مع وجود روايات تدل على هذا الترتيب. حينئذ هذا ما سيذكره السيد الماتن رحمه الله في عبارته. نذكر الروايات الواردة في المقام ونستفيد منها ما ذكرناه. قال رحمه الله: وكذا بعض الصدر إذا كان مشتملا على القلب، لإطلاق لفظ الصدر الوارد في الصحيح الفضيل وغيره من الأخبار المتقدمة، صدر إذا كان فيه قلب، وكذا عظم وإن لم يكن معه لحم، لما تقدم من إطلاق لفظ الصدر، إذا كان عظام الصدر موجود من دون أن يكون لحم في البين أيضا لإطلاق الصدر عليه، فيجب غسل هذه العظام وتجهيزاته. وفي إطلاق لفظ الصدر عليه، ولذلك عرفتم بأنه وجود الصدر أي وجود القلب هل له موضوعية أو لا؟ إذا اعتبرنا الموضوعية له فلا معنى لوجود عظم واحد من الصدر أو عظمين، يجب غسله وتجهيزات. وأما إذا ما اعتبرنا كفى لفظ إطلاق الصدر، هذا عظم الصدر كفى بإطلاق لفظ الصدر عليه، هذا ما ذكروا. وفي الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة، صدر هناك الثوب واللفافة، هذا يجوز الاقتصار عليه، هذا هو المتيقن من التكفين الوارد في المقام. تجهيزات الصدر بمقتضى الأحاديث التي تقدم فهو هذا الثوب واللفافة، هذا أنهما الثابتان قبل الانفصال فيستصحب حينئذ لما بعد الانفصال، إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضا موجودا فيجب المئزر، أي إذا كان مع الصدر عظم الحوض أو قبل عظم الحوض من البطن شيئا، هذا يؤزر أي يستعمل الإزار أيضا. والأحوط اللقد القطعات الثلاث مطلقة كما نسب إلى ظاهر الأصحاب تنزيلا له منزلة التمام أو لما ذكرناه آنفا من الصدر باعتبار أن الصدر جزء مهم من البدن فيعتبر بمنزلة التمام حينئذ هذا ما ذكرناه. ثم قال ويجب حنوطها أيضا، حنوط الصدر واجب، هذا الحنوط أيضا إذا كان هناك وجوب الحنوط يدور مدار وجود موضعه، فإن كان موضع الحنوط موجودا يجب، وهو ظاهر بعض الفقهاء الذي حكموا بوجوب الحنوط، أي بما إذا كان موضع الحنوط موجودا، ومن حكم من الفقهاء بعدم وجوب الحنوط أي في مورد لم يكن موضع الحنوط موجودا، فكلمات الفقهاء رحمهم الله وإن كانت مطلقة لكن لا بد من تقييدها بما ذكرنا. فمن حكم بوجوب الحنوط للصدر أي إذا كان موضع الحنوط موجودا، وإن لم يكن موجودا فلا يجب الحنوط، هذا ما ذكروا، فتحمل أقوال الفقهاء على هذا. فعن الشيخ وسلار وغيرهما وجوب الحنوط أي إذا كان مورد الحنوط موجودا، ومعن الشهيد وجماعة لا إشكال في عدمه أي معدى عدم بقاء محل الحنوط، إذ الحنوط موضعه موضع الصدر فقط، إذا لم يكن موضع الصدر موجودا موضع الحنوط حينئذ يسقط. المسألة الثالثة عشر، إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب إجراء جميع الأعمال، والدليل على ذلك تقدم عن المحقق لما تقدم من صحيح ابن جعفر حيث ورد أنه أكيل السبع، أنه عظام، وقلنا أن العظام يطلق على الكثير والقليل، فلو كان عظام هذا المأكول للسبع موجودا بتماء قال يغسل ويكفن ويصلى عليه، وقلنا في الصلاة بحث سيأتي كلامه كما ورد في صحيح علي بن جعفر. ثم قال رحمه الله إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة. هذه المسألة مكررة في الفصل السابق، نفس هذه المسألة مع اختلاف في المتن، جزء من الميت لم يعلم بأن هذا الجزء من المرأة أو الرجل تقدم حكمه في الفصل السابق، وهذا هو الأحوط الذي ذكره هناك هنا مع اختلاف في العبارة فقط، وإلا الحكم واحد. ثم قال رحمه الله سيد الوالد يقول هذا كله في القطعة المبانة من الميت، أما القطعة المبانة من الحي فقد نسب الوجوب إلى ظاهر الأكثر في الحدائق، لا لما يظهر منهم الملازمة بين وجوب الغسل بمسه وجريان أحكام الميت عليه. قال إذا كل عضو إذا قطع من حي أو ميت وجب الغسل بمسه فيجب إجراء أحكام التجهيزات بالنسبة إليه، هناك ملازمة بينهما. هذه الملازمة كلام فيه، هل هذه الملازمة مورد إجماعهم حتى نتعبد به، أو أنه لا إجماع في البين سوى ما استفادوه من بعض الروايات فلا دليل على الكلية بالنسبة إلى هذه الملازمة؟ لذا قال رحمه الله وبلوغ فتوى، ولكن الملازمة غير ثابتة، وبلوغ فتوى الأكثر إلى حد الإجماع مشكل، والأحوط جريان أحكام القطعة المبانة من الميت مما تقدم ذكرها على القطعة المبانة من الحي، هذا هو وجه الاحتياطي. ثم قال رحمه الله فصل في كيفية غسل الميت، يجب تغسيله ثلاث أغسال. الأقوال في وجوب ثلاث أغسال هي القول المعروف المشهور وجوبها ثلاث أغسال بالكيفية التي سيأتي بيانها، غسل السدر كافور ثم القراح بالترتيب التي سيأتي، وهو مذهب الأصحاب بل الدعية الأجماع عليه، بل ضرورة المذهب عليه في هذه الأعصار وما قاربها، ويدل عليه الأمر به في نصوص متعددة، وسيأتي ذكر بعضها في مسألة الآتية. القول الثاني ما نقل عن سرلار من وجوب واحد من تلك الأقسام للأصل إصالة البراءة، نشك في أنها وهل تجب غير الواحد، الأصل البراءة، ولما دل على أنه كغسل الجنابة، ولما ورد في الميت الجنوب من أنه يغسل غسلا واحدا. هذا استدل بهذين الروايتين، هاتين الروايتين، على أنه يكفي غسل واحد، الكل مردود. أما الأصل لا معنى للاعتماد عليه مع وجود نص صريح دال على وجوب أغسال ثلاثة. أما أنه كون الميت يغسل غسلا واحدا ما ورد كغسل الجنابة، هذه الرواية وردت في الكيفية لبيان الكيفية، أي أن غسل الجنب غسل الميت كغسل الجنابة بالكيفية، إن كان غسلا بالماء القليل ثلاث كما قلنا الرأس واليمين واليسار، إن كان في ماء كثير أو ماء معتصر مرة واحدة حينئذ. هذا هو الذي يريد أن يبين كيفية الغسل، لا أنه غسل واحد. وأما الثاني من أنه الرواية التي تدل أنه يغسل غسلا واحدا، يقول هذا من باب بيان أنه الغسل الواحد واقع في ضمن هذه الأقسام غسل الجنابة، لا أنه غسل واحد يقع عنه، أي أجزاء غسل واحد منها هذه الأقسام عن غسل الجنابة، لا يحتاج إلى غسل جنابة زائدة على هذه الأقسام. هذا الذي نستفيد من هذا، فلا دليل لقوله رحمه الله. الثالث محمول على إرادة التداخل بل هو الظاهر منه. ثم قال رحمه الله: الأول بماء السدر، والثاني بماء الكافور، والثالث بماء القراحي، يدل على وجوب الأغسال الثلاثة النصوص المتعددة وضرورة المذهب كما ذكرنا. فمن الأخبار صحيح ابن مسكان: سألت أبا عبد الله عليه الصلاة والسلام عن غسل الميت فقال: اغسله بماء وسدر ثم اغسله على إثر ذلك، معناه ترتيب، ثم وعلى إثر ذلك، يدل على ترتيب، على إثر ذلك غسلة أخرى بماء وكافور وذريرة أي حنوط كما سيأتي إن كانت، واغسله الثالثة بماء قراح. هذه تدل على الترتيب. قلت: ثلاث غسلات لجسده كله؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، قد يستفاد منه أغسال ثلاثة، يعني جزء من البدن الرأس بماء السدر، جزء آخر بماء الكافور، والجزء الآخر قراح. اشتبه عليه فكجسد واحد بثلاث أغسال؟ قال: نعم. ومنها صحيح الحلبي: فإذا فرغت من غسله بالسدر فاغسله مرة أخرى بماء وكافور، معناه ترتيب، إذا فرغت من غسل السدر، وبشيء من حنوط، هي الذريرة حنوط هذه، ثم اغسله بماء بحت أي ماء القراح غسلة أخرى، حتى إذا فرغت من ثلاث غسلات جعلته في ثوب نظيف ثم جففته. لأن تجفيف هذا مستحب أو سيأتي إن شاء الله. ومنها رواية يونس عليهم السلام وغيرها من الأخبار التي تدل على هذا المضمون، والمستفاد منها الترتيب. ومن أجلها يضعف قول من ذهب إلى نفي اعتبار الخليطين، لا نحتاج إلى الخليطين، غسل كذا غسل القراح ثلاث مرات، أما السدر والكافور فلا نحتاج إليهما لإطلاق ما دل على أنه كغسل الجنابة، غسل الميت كغسل الجنابة إطلاقه يشمل بالماء القراح، فحينئذ لا يجب هذا الخليط. الذي يجب هذا الإطلاق يجب التقي، لو كان لهذا الحديث إطلاقون يجب تقييده بهذه الروايات حينئذ. وقد عرفت الجواب عن أنه أصلا هذه الرواية لا تدل إلا على أنه هذه الأغسال كغسل الجنابة بالكيفية، فالكيفية لأنه خصوصيات غسل الجنابة كلها موجودة في المقام. ثم ومع وضوح تلك الأخبار في وجوب الأغسال الثلاثة، فقد أشكل عليها بأنها تشتمل على المندوبات فلا يستفاد منها الوجوب. رواية واحدة إنما نقطعها بعض الفقرات تدل على الوجوب وبعضها تدل على المندوب، كيف يمكن تقطيع الرواية؟ كيف يمكن؟ فالأسلوب كله أسلوب ندب أو أسلوب وجوب، لا يمكن تفريق بين هذه الدلالات، والدلالة واحدة في جميع، فكيف يمكن أن نحمل هذه على الوجوب مع وجود فقرات تدل على الندب؟ لكنه مردود بأن استفادة الاستحباب في بعض ما ذكر منها من أجل قيام دليل خاص من إجماع وغيره لا توجب صرف الفقرات الأخرى عن ظاهرها في الوجوب. هذه الروايات التي تدل ظاهرها أمر، والأمر يدل على الوجوب، طلب يدل على الوجوب، روى الفقرات الأخرى قام الإجماع في صرف ظاهرها، أو قرينة أخرى رواية تدل حينئذ إذا قام دليل في فقرة صرفنا ظاهر الخبر عن صرفناه عن ظاهره لا يدل على أن جميع الفقرات كذلك، فكل في مورده حينئذ، فلا توجب صرف الفقرات الأخرى عن ظاهرها في الوجوب، فلا إشكال في وجوب الأغسال الثلاثة مع الخليطين وبالترتيب الوارد في هذه النصوص التي تقدم ذكرها. ثم قال رحمه الله: ويجب على هذا الترتيب إجماعا ونصوصا تقدم بعضها كصحيح ابن مسكان وصحيح الحلبي. وقد عرفت أنه يجب حمل المطلقات عليهما إذا كان هناك إطلاق في البين لا نستفيد منه هذا الترتيب، لا بد من تقييد هذا الإطلاق بهذه الروايات. من تلك المطلقات خبر الحلبي قال عليه الصلاة والسلام: يغسل الميت ثلاث غسلات، مرة بالسدر ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ومرة أخرى بالماء القراح. لم نستفيد من هذا الحديث، الواو كحرف الواو لا يدل على الترتيب مطلق الجمع، فلا نستفيد منه الترتيب. قالوا بأنه مطلق فنستمسك به، أن نريد أن نأتي بالقراح أولا أو بالكافور أولا أو بالسدر أولا، الحديث مطلق يشمل هذه الصور. لكن على فرض دلالة هذا الحديث على الإطلاق ظاهرها أنه ترتيب، لكن على فرض كون هذا الخبر يدل على من؟ على الإطلاق، لا بد من تقييد الإطلاق بتلك الروايات التي ذكرناه، فإن إطلاقه لو كان بابد من تقييده بغيره فلا وجه لما نسب إلى ابن حمزة من عدم اعتبار الترتيب. ثم ذكر حكما آخر سيأتي بيانه إن شاء الله.